الحب متبادل، إذا كنت تحب شخصا فهو يحبك، لكن تحب حبا شديدا وهو يبغضك بغضا شديدا هذا شيء عجب. ولهذا قال ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. وهذه محبة طبيعية ما هي إيمانية، كلهم مؤمنون متحابون في ذات الله، لكن هذه محبة طبيعية والإنسان لا يلام على المحبة الطبيعية أو البغض الطبيعي. طيب أنا قصدي بهذا أنه ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن لا يقول هل هذا للوجوب أو للاستحباب، يقول سمعنا وأطعنا ويفرح أن الله أمره بالشيء حتى يتقرب به إلى ربه عز وجل. أما يجري يقول هذا واجب ولا مستحب، هذا نعم إذا وقع الإنسان في المخالفة حينئذ لا بأس أن يسأل، يقول إن كان واجبا فهذا يجب علي التوبة منه، وإن كان مستحبا فالأمر فيه أهون. أما قبل فأنا أرى أن لا يسأل الإنسان، يقول سمعنا وأطعنا، هذه والله حقيقة العبودية. طيب كم باقي الوقت؟ لأن بعض الصلاة ما في أسئلة. كم في الساعة؟ نخليها للأسئلة ولا نمشي؟ طيب إذن الذي أريد أن أكرر فيه هو أن الإنسان مأمور بأن يعمل، وإذا عمل وعلم الله من نيته أنه صادق مخلص لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سوف ييسره لليسرى. وأقول أبشر يا أخي، إذا رأيت الله قد يسر لك العمل الصالح وسهله عليك واطمأنت نفسك له فأبشر بالخير، أن الله قد يسرك لليسرى. وإن رأيت الأمر بالعكس فما الخلاص؟ عالج نفسك، الخلاص لكل داء دواء، عالج نفسك، أقبل على الله، أكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الصلاة، صاحب الأخيار وما أشبه ذلك. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرزق مكتوب أيضا، كتب رزق من أين؟ بيع شراء، بيع وشراء، هبات، ميراث، من أين؟ هو مكتوب. ولكن هنا أمر يجب أن يتفطن له كل مؤمن، إذا كان الرزق مكتوبا فاعمل لهذا الرزق، اكتسب، لا تبقى على فراشك نائما تقول الله إذا كان رزقي بيجي، هذا غير صحيح، اعمل اكتسب. ولكن كيف تكتسب؟ تلتمس قدر الله بشريعة الله، انتبه، تلتمس قدر الله الذي هو الرزق بماذا؟ بشريعة الله، ما هو تكتسب المال على ما تحب، بالربا، بالغش، بالخديعة، بالحيلة، لا، اكتسب الرزق بشريعة الله. لا تطلب رزق الله بمعاصيه، فإن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن قال قائل نجد أناسا عندهم تقوى لله كما يبدو لنا، والعلم عند الله، القلوب بيد علمها عند الله، ومع ذلك قد ضيق عليه الرزق، والله يقول يرزقه من حيث لا يحتسب، فنقول له لا تظن الرزق هو رزق البدن، رزق البدن يزول والإنسان سيموت وماله سيتلف، الرزق رزق القلب، من جعل الله غناه في قلبه فهذا هو المرزوق. ولهذا اذكر قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى، اكمل الايه، فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما قال فلنعطينه مالا كثيرا. نحيينه حياة طيبة يكون مسرور القلب مرتاح البال مطمئن النفس ولو كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة فهو مسرور مبتهج. هذه الحياة حياة طيبة. هذا هو الذي آمن وعمل صالحا يوفق الله تعالى للحياة الطيبة وينشرح صدره ولا يرى أن أحدا في نعيم أعلى من النعيم الذي هو فيه. ولهذا قال بعض السلف واستمع إليها, قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. سبحان الله, هم فقراء. يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف, قاتلون مقاتلة يريدون أن يصلوا إلى ما نصل إليه وإلى ما وصلنا إليه, يريدون أن يصلوا إلى ما وصل إليه لكن أنى لهم ذلك. كم من إنسان عنده من الأموال الشيء الكثير ولكن قلبه في حسرة والعياذ بالله وهم حاله أسوأ حالا من أفقر عباد الله, لأن المدار على سرور القلب طمأنينة النفس الرضا بالله عز وجل القناعة بما أعطى الله, هذا هو الغنى. فنسأل الله تعالى أن يغنينا وإياكم من فضله عمن سواه, وأن يملأ قلوبنا قناعة بما أعطانا, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ونسأل الله تعالى أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا, وأن يرزقنا العمل بما علمناه إنه جواد كريم. وإلى الأسئلة, لأني أعتذر منكم بعد الصلاة أنه لن يتيسر لي البقاء هنا. اللهم إلا كان دقيقة أو دقيقتان الله أعلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه.
اللهم صل وسلم عليه.
نيابة عن أهل طيبة الطيبة وعن طلاب العلم فيها, نرحب بكم فضيلة الشيخ سائلين المولى عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة.
آمين.
وأن يجمعنا بكم في دار كرامته.
آمين.
وفي مستقر رحمته.
آمين.
في الحقيقة الشيخ هناك أسئلة من النساء وهناك أسئلة من الرجال, فهل نقسمها تقسيم شرعي؟
أي نعم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون, وقد قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل فضيلة الشيخ, ما هو مآل قاتل نفسه في الآخرة, وكيف توجهون النصوص الدالة على خلوده في النار والنصوص الأخرى القاضية بعدم خلود أهل التوحيد في النار؟ آمل منكم الإفادة في هذا وجزاكم الله خير.
الواجب علينا نحو هذه النصوص أن نؤمن بها على ظاهرها, لأن قائلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أعلم بمراده بها وهو أفصح الخلق, ولا يمكن أن يؤكد هذا التأكيد خالدا مخلدا فيها أبدا إلا وهو يعلم ما يترتب على ذلك. فيمكن أن يقال إن هذا مستثنى, يمكن أن يقال إن هذا مستثنى وأن قاتل نفسه لا يغفر له كالمشرك, وإما أن يقال إنه حين قتل نفسه ليس في قلبه إيمان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإذا كان الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن, فهذا أشد قاتل نفسه. فنحن نجيب عن هذا بأحد أمرين, إما أن يقال بأن هذا مستثنى وأن قاتل نفسه كالمشرك لا يغفر له, والثاني أن يكون عند قتله نفسه مسلوب الإيمان, قد زال منه الإيمان بالكلية حتى يصدق هذا الحكم النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أنه خالد مخلد في نار جهنم. نسأل الله العافية والسلام. نعم
جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ بالنسبة إلى السقط إذا أكمل المدة فهل يسمى قبل أسبوع؟
نعم
يعني يسمى ويعقله قبل أسبوع؟
نعم التسمية بارك الله فيكم إذا كان الإنسان قد هيأ الاسم وينبغي للإنسان أن يختار الاسم الطيب لأولاده إحسانا إلى الولد، ولأن الولد يوم القيامة سيدعى بهذا الاسم، سيدعى باسمه، فاختر له الاسم الطيب. وإياك والأسماء المحدثات التي قد لا نعلم معناها. وأحب الأسماء إلى الله ما هو؟ عبد الله وعبد الرحمن، هذا أحب الأسماء إلى الله. ولا أبتغي اسما غير اسم يحبه الله عز وجل. إنسان يعلم أن الله يحب اسم عبد الله وعبد الرحمن ثم يعجل عنه، أنا لا أفعله، أنا لا أفعله، لأن الله يحبه. إذن أول ما نسمي أسماء أبناءنا بإيش؟ عبد الله ثم عبد الرحمن، لأن الله هذه أحب الأسماء إلى الله. كذلك أسماء البنات، أسماء البنات اللي فيها من كل فاكهة زوجها، يعني أشياء غريبة يسمون البنات. نعم أسماء غريبة تعجب كيف جاءتهم، أفنان وأغصان وجنان وحنان ومأهات، يا سبحان الله ضاقت الأسماء حتى بدأوا يسمون ملاك ملك، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. لا إله إلا الله ضاعت الأسماء. أين زينب؟ أين عائشة؟ أين فاطمة؟ أين أسماء؟ أين هند؟ أين؟ فالاسم ينبغي للإنسان أن يختاره ويختار أفضل الأسماء، ويتشاور هو وأم الولد، لأن هذا من المعاشرة الطيبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طيب فإن قالت الأم أنا أريد كذا والزوج يقول أنا أريد كذا، إيش العمل؟ نقول أما إن أردنا المحاقة فالاسم للأب هو الذي يسمى، وأما إن أردنا المعاشرة الطيبة والمصالحة فالقرعة، القرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والقرعة وردت في القرآن مرتين، هذه مرة والثانية قصة يونس فساهم فكان من المدحضين. وهذا مما يطيب النفس ويزيد في الإلفة بين الزوج وزوجته، قرعة، لكن لا يخدعها في القرعة. نعم يطلب من واحد ثالث أن يعمل القرعة، يكتب مثلا في ورقة الاسم الذي يريد وفي ورقة أخرى الاسم الذي تريده أم الطفل، ثم يعطيهما شخص آخر بعيد يقول خذ عط كل واحد منا ورقة، ثم إذا أعطى الأم الورقة الاسم الذي تريد ينفع يمشي. أقول بارك الله فيكم، الاسم إذا كان مهيئا متى يكون؟ حين الولادة، من يوم يولد سمه. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله فقال لهم ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. إبراهيم رضي الله عنه ابن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي نحو 16 شهرا ثم مات، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو والولد ينازع، فقال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وأخبر أن له مرضعا في الجنة لأنه مات قبل أن يفطن رضي الله عنه. المهم إذا كان الاسم مهيئ من قبل متى نسميه؟ حين الولادة. أما إذا لم يكن مهيئا فسمه يوم السابع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه مؤمنة تسأل الشيخ، ولو أن السؤال خارج عن موضوع الدرس ولكنه من الأسئلة التي تعرض.
لا بأس، ما في معنى، لا بأس. يلا.
تقول: النساء هذه الأيام يلبسن العدسات اللاصقة، وهذه العدسات منها ما هو طبي ومنها ما هو غير طبي، إنما هو زينة فقط. ولعلمكم فإن العدسات الملونة تغير شكل المرأة كليا، فبدل أن كانت عينها سوداء تصبح خضراء أو زرقاء أو عسلية.
لا حول ولا قوة. ورقة زبد. حسبي الله. نعم. خضراء. ناضج ناضج يمكن كتاب غلط.
خضراء وزرقاء.
شوف. سوداء لتصبح صحيح خضراء.
نعم نعم. خضراء وزرقاء.
مش.
نعم. تقول: فهل هذا جائز يا شيخ أم لا؟ نرجو التوضيح.
نعم. أقول: أولا لا بد من مراجعة الطبيب. وهل هذه العدسات تلحق ضررا بالعين؟ إن قال الطبيب نعم فهي حرام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل ما يكون ضررا على بدنه. حتى إني أقول لكم قولا قد تستغربونه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كثر الإنسان الأكل وخاف أن يضيق من كثرة الأكل كان الأكل حراما عليه. شوف كيف واحد اشتهى الأكل أكل لذيذة فملأ بطنه ملأ عظيما، لكنه يتأذى صار يا الله ينفس. يقول شيخ الإسلام: هذا حرام، مع أن الأكل الأصل فيه الحل، لكن لأجل التأذي صار حراما. كل شيء يضرك فتناوله حرام أيا كان، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن نفسك وديعة عندك أمانة لا تبرط بها. فيسأل الأطباء إذا قالوا: والله هذه العدسات اللاصقة تضر العين، هذه حرام بدون تفصيل. إذا قالوا إنها لا تضر، نظرنا إذا كانت تقلب العين إلى عين بهيمة، إلى عين بهيمة، يعني بحيث تكون كعين الأرنب أو عين القط أو عين الكلب أو ما أشبه ذلك، فهي حرام حرام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. شوف، ليس لنا معشر المسلمين مثل السوء. العائد في هبتك كالكلب، فجعل مشابهة البهائم محل ذم. وفي القرآن الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وهم اليهود كمثل ايش؟ الحمار يحمل أسفارا. وهذا مقام ذم ولا مدح؟ ذم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل ايش؟ الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تسكه يلهث. وهذا مقام ذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا كانت هذه العدسات تشبه عيون الحيوان فهي حرام، وإذا كانت لا تشبه عيون الحرام ولكن تجمل فلا بأس بها. وليس هذا من تغيير خلق الله، لأن هذه العدسات ما هي لازمة، ما هي ثابتة، تستطيع المرأة تخلعها، فهي مثل الحناء وشبهه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم إذا حكم الأطباء بأن الجنين قبل نفخ الروح فيه مشوه فإنه يجوز إسقاطه.
نعم.
فكيف يقبل هذا منهم ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله تعالى؟
لا يا أخي، الأطباء يعلمون الجنين ويعلمون أنه مشوه أو غير مشوه، وقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ليس مختصا بالخلقة لكن بالمستقبل، مستقبل الجنين من يعلمه؟ الله. من يعلم سيبقى طويلا أو يموت عاجلا، وما رزقه وما أجله وما عمله وما أشبه ذلك؟ فجهات العلم في الجنين ليس مختصا بالخلقة. ومن المعلوم أن الملك الذي ينفخ فيه الروح ويعلم أنه ذكر أو أنثى، فلذلك العلم بما في الأرحام له متعلقات كثيرة، منها ما قد يعلم قبل أن يخرج الجنين، ومنها ما لا يعلمه إلا الله حتى بعد خروج الجنين. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ إذا كان الجنين طفل غير شرعي،
انتبه
غير شرعي
غلط،
إذا كان الجنين طفلا
تمام
غير شرعي والعياذ بالله،
إذا كان طفلا
غير شرعي
تمام ماشي
والعياذ بالله، فهل يجوز إسقاطه للستر؟
إذا كان إيش طفلا
غير شرعي، غير شرعي
هذا الحقيقة لا يمكن فتح الباب فيه، لا يمكن أبدا، وإلا لكثر الزنات والزانيات، وإذا حملت أسقطت، ولهذا لا نفتي بهذا في هذا الموضع. نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
هذه سائلة تقول
الأول المرأة،
عرضنا رجلين سؤالين،
طيب هاتجي.
تقول طلق زوجته بقوله إذا دخلت الشقة فأنت طالق، وقال إنه يريد بذلك التهديد، فهل وقع الطلاق؟
نجيب المؤذن، نجيب المؤذن. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
تقول طلق زوجته بقوله إذا دخلت الشقة فأنت طالق، وقال إنه يريد بذلك التهديد، فهل وقع الطلاق أم لا؟
أما على رأي عامة الأمة وجملة الأئمة فإن طلاقه واقع، لئلا يتلاعب الناس بالطلاق، فالمذاهب الأربعة كلها على أنه على أن زوجته تطلق وإن قصد التهديد. فإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويفارقها بموت أو طلاق أو فسق، ثم تحل للزوج الأول. هذا مذهب جمهور الأئمة، جمهور الأمة وجميع الأئمة. ومن المؤسف أن هذا الحكم صار الناس يتهاونون به ولا يبالون به، يطلق زوجته عند أدنى شيء، إن لم تصلح الشاهي في ربع ساعة فأنت طالق، إن دخلت على أهلك فأنت طالق، إن رددت علي الكلام فأنت طالق. وهلم جرا، وعقد النكاح أخطر العقود وأشدها شروطا، حتى إن الإنسان لا يدخل فيه إلا بشروط ولا يخرج إلا بشروط، والدخول فيه مرغب فيه والخروج فيه مكروه، الخروج منه ما هو كالبيع والشراء. والتلاعب إلى هذا الحد حتى أصبح الناس لا يبالون، كل شيء إن فعلت كذا فأنت طالق. والله لو أن النساء رخاص كم المهر الآن؟ كم؟ 5000؟ نعم، أو 50,000. ثم إذا كان عندك 50,000 متى تجد امرأة؟ تضرب 100 باب والله فائتة صغيرة وما أشبه ذلك، ثم يطلق زوجته عند أدنى شيء. سبحان الله، تلاعب هذا. ولذلك نقول إذا قال لزوجتي إن دخلت البيت فأنت طالق تهديدا فدخلت، تطلق زوجته على مذهب من؟ جمهور الأمة وجميع الأئمة، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، أتباعهم جهابذة من أهل العلم يرون هذا. فالمسألة ليست هينة يا أخواني، والتساهل فيها لا ينبغي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه يقول إنه إذا قصد اليمين بذلك، يعني التهديد أو المنع أو الحث، فإن حكمها حكم اليمين، إذا خالفته وجبت عليها كفارة اليمين. وأيد ذلك رحمه الله بأدلة، وعلى كل تقدير حتى لو قلنا إن قوله هو الصحيح وهو الراجح فلا يجوز أن نتلاعب في الأمر، لا يجوز أن نتلاعب. يعني هذا رجل مثل هذه آخر طلقة لزوجته قال إن دخلت هذه الحجرة فأنت طالق، وإذا آخر طلقة فدخلت، عند جمهور الأمة وجميع الأئمة أنها تحرم عليه، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه تحل له ويكفر كفارة يمين. هذا الرجل الآن بعد أن تدخل المرأة هذه الحجرة ويطؤها، وطؤها زنا عند أكثر الأمة، وطؤها زنا عند أكثر الأمة وعند جميع الأئمة وعند شيخ الإسلام ومن تبعه يكفر كفارة يمين والوطء حلال. أنا ماذا أعمل بشيء أكثر الأمة الإسلامية على أنها حرام وأنها زنا؟ ولهذا أنا أقول من هذا المكان أحذر عباد الله من هذا التلاعب بالطلاق، وأقول اتق ربك، لا تطأ فرجا حراما عليك تحاسب عليه يوم القيامة، اضبط نفسك. إذا كنت تريد أن لا تدخل هذه الحجرة قل والله لا تدخل الحجرة، والله لا تدخلين الحجرة، بس حين خالفتك فكفر، وإن وافقتك فهذا المطلوب. ثم إني أنصح أيضا شيء آخر، كثير من الناس ولا سيما الشباب يهون عليه أن يقول لزوجته إن لم تفعلي كذا فأنا أطلقك، إذا لم تفعل لا تطلق، لأنه ما لم يقل إن فعلتك إن لم تفعل كذا فأنت طالق، يقول فأنا أطلقك، وهذا وعد قد يفي به وقد لا يفي به. لكن مع ذلك أنصحه لا تذكر الطلاق عند امرأتك، لأن الطلاق عند المرأة أكره شيء عندها، أكره شيء. وإذا قلت ذلك وعودت لسانك عليه ربما تكرهك، وتسوء العشرة بينك وبينها. جانب هذا اللفظ لا يرد على لسانك إطلاقا مع أهلك مهما أغضبوك. وإذا قدر أنك غضبت فهنا كلمة دواء، ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن رجلا غضب عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، جمرة حارة. وقال رسول أفلا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه، من أين؟ من غليان الدم، بهذه الجمرة التي ألقاها الشيطان في قلبه. ولكن الدواء والحمد لله عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن نفع هذا الدواء، وإلا هناك دواء آخر، إن كان قائما يقعد، إن كان قاعدا يضطجع، فإن نفع فهذا المطلوب، وإن لم ينفع هناك دواء ثالث وهو الوضوء، يتوضأ حتى يبرد أعصابه ويزول عنه ما يجد من شدة الغضب. أما بعض الناس نسأل الله العافية أدنى غضب يبت طلاق الزوجة، أو يقول سأطلقك، اترك الطلاق، لا يرد على لسانك من جهة الزوجة إطلاقا.
جزاكم الله خيرا. امرأة تقول لبست ذات يوم وبدون قصد لباسا ضيق نوعا ما، تقول فكأنني شعرت بالجنين قد تضايق من هذا اللباس، وبعد ذلك بعدة أيام سقط الجنين ميتا، فهل هذا يعتبر قتل خطأ فتجب معه الكفارة أم لا؟
والله لا أظن أن المرأة ستلبس لباسا يصل إلى هذا الحد من ضيقه يقتل الجنين، اللهم إلا إن هصرت ظهرها مع ضيق اللباس فيمكن. فمثل هذا يرجع إلى رأي الأطباء فيه، إذا قالوا إنه سقط من أجل ذلك فقد قتلته فتجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. وبالنسبة للدية هذا شيء بينها وبين ورثة الجنين. نعم. هذا يسألك بالله أن تقرأ هذا السؤال. يسألك بالله.
يقول ظهر أمر في هذا المسجد النبوي الشريف، وهو أن كثيرا من الناس يتجه نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء القبر كان في جهة القبلة أم الشمال أو الشرق أو الغرب، فأينما كان هذا الشخص فإنه يتجه نحو القبر ثم يحرك شفتيه بكلام الله أعلم به، وقد يضع يمينه على شماله وقد يسبل يديه، ما حكم هذا الأمر؟ فإن كان هذا الأمر لا يجوز فما الواجب علينا نحو من يفعل هذا الفعل، علما أني لم أرى من أنكر على أحد منهم إلا نادرا.
نعم، لا شك أن مثل هذا الخشوع لا يصح إلا لله رب العالمين. يقف الإنسان صامتا واضعا يديه إحداهما على الأخرى أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يصلي له، وهذا لا يجوز. ولكن يبدو لي والله أعلم أن الحامل على هذا الفعل هو شدة محبة الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول له إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم شديدا فعليك بسنته، عليك بسنته، قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني يحببكم الله، ونتكلم معه برفق. أما يجي واحد ويجده قائلا هكذا ثم يفك يديه يقول أشركت بالله، أشركت بالله، هذا لا يجوز إلا لله، هذا حرام، هذا شرك، ما يقبل. لكن كلمه بهدوء وقل له إن الخشوع لله رب العالمين ينفع. الحب متبادل، إذا كنت تحب شخصا فهو يحبك، لكن تحب حبا شديدا وهو يبغضك بغضا شديدا هذا شيء عجب. ولهذا قال ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. وهذه محبة طبيعية ما هي إيمانية، كلهم مؤمنون متحابون في ذات الله، لكن هذه محبة طبيعية والإنسان لا يلام على المحبة الطبيعية أو البغض الطبيعي. طيب أنا قصدي بهذا أنه ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن لا يقول هل هذا للوجوب أو للاستحباب، يقول سمعنا وأطعنا، ويفرح أن الله أمره بالشيء حتى يتقرب به إلى ربه عز وجل. أما يجري يقول هذا واجب ولا مستحب، هذا نعم إذا وقع الإنسان في المخالفة حينئذ لا بأس أن يسأل، يقول إن كان واجبا فهذا يجب علي التوبة منه، وإن كان مستحبا فالأمر فيه أهون. أما قبل فأنا أرى أن لا يسأل الإنسان، يقول سمعنا وأطعنا، هذه والله حقيقة العبودية. طيب كم باقي الوقت؟ لأن بعض الصلاة ما في أسئلة. كم في الساعة؟ نخليها للأسئلة ولا نمشي؟ طيب إذن الذي أريد أن أكرر فيه هو أن الإنسان مأمور بأن يعمل، وإذا عمل وعلم الله من نيته أنه صادق مخلص لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سوف ييسره لليسرى. وأقول أبشر يا أخي، إذا رأيت الله قد يسر لك العمل الصالح وسهله عليك واطمأنت نفسك له فأبشر بالخير، أن الله قد يسرك لليسرى. وإن رأيت الأمر بالعكس فما الخلاص؟ عالج نفسك، الخلاص لكل داء دواء، عالج نفسك، أقبل على الله، أكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الصلاة، صاحب الأخيار وما أشبه ذلك. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرزق مكتوب أيضا، كتب رزق من أين؟ بيع شراء، بيع وشراء، هبات، ميراث، من أين؟ هو مكتوب. ولكن هنا أمر يجب أن يتفطن له كل مؤمن، إذا كان الرزق مكتوبا فاعمل لهذا الرزق، اكتسب، لا تبقى على فراشك نائما تقول والله إذا كان رزقي بيجي، هذا غير صحيح، اعمل اكتسب. ولكن كيف تكتسب؟ تلتمس قدر الله بشريعة الله، انتبه، تلتمس قدر الله الذي هو الرزق بماذا؟ بشريعة الله، ما هو تكتسب المال على ما تحب، بالربا، بالغش، بالخديعة، بالحيلة، لا، اكتسب الرزق بشريعة الله. لا تطلب رزق الله بمعاصيه، فإن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن قال قائل نجد أناسا عندهم تقوى لله كما يبدو لنا، والعلم عند الله، القلوب بيد علمها عند الله، ومع ذلك قد ضيق عليه الرزق، والله يقول يرزقه من حيث لا يحتسب، فنقول له لا تظن الرزق هو رزق البدن، رزق البدن يزول والإنسان سيموت وماله سيتلف، الرزق رزق القلب. من جعل الله غناه في قلبه فهذا هو المرزوق. ولهذا اذكر قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى، اكمل الايه، فلنحيينه حياه طيبه ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما قال فلنعطينه مالا كثيرا، نحيينه حياة طيبة يكون مسرور القلب مرتاح البال مطمئن النفس، ولو كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة فهو مسرور مبتهج. هذه الحياة حياة طيبة، هذا هو الذي آمن وعمل صالحا يوفق الله تعالى للحياة الطيبة وينشرح صدره ولا يرى أن أحدا في نعيم أعلى من النعيم الذي هو فيه. ولهذا قال بعض السلف، واستمع إليها، قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. سبحان الله، هم فقراء، يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، قاتلون مقاتلة يريدون أن يصلوا إلى ما نصل إليه وإلى ما وصلنا إليه، يريدون أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، لكن أنى لهم ذلك. كم من إنسان عنده من الأموال الشيء الكثير ولكن قلبه في حسرة والعياذ بالله، وهم حاله أسوأ حالا من أفقر عباد الله، لأن المدار على سرور القلب، طمأنينة النفس، الرضا بالله عز وجل، القناعة بما أعطى الله، هذا هو الغنى. فنسأل الله تعالى أن يغنينا وإياكم من فضله عمن سواه، وأن يملأ قلوبنا قناعة بما أعطانا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ونسأل الله تعالى أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما علمناه إنه جواد كريم. وإلى الأسئلة، لأني أعتذر منكم بعد الصلاة أنه لن يتيسر لي البقاء هنا، اللهم إلا كان دقيقة أو دقيقتان، الله أعلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه،
اللهم صل وسلم عليه.
نيابة عن أهل طيبة الطيبة وعن طلاب العلم فيها، نرحب بكم فضيلة الشيخ، سائلين المولى عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة،
آمين،
وأن يجمعنا بكم في دار كرامته،
آمين،
وفي مستقر رحمته،
آمين.
في الحقيقة الشيخ، هناك أسئلة من النساء وهناك أسئلة من الرجال، فهل نقسم تقسيم شرعي؟
أي نعم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقد قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو مآل قاتل نفسه في الآخرة، وكيف توجهون النصوص الدالة على خلوده في النار والنصوص الأخرى القاضية بعدم خلود أهل التوحيد في النار؟ آمل منكم الإفادة في هذا وجزاكم الله خير.
الواجب علينا نحو هذه النصوص أن نؤمن بها على ظاهرها، لأن قائلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمراده بها، وهو أفصح الخلق، ولا يمكن أن يؤكد هذا التأكيد خالدا مخلدا فيها أبدا إلا وهو يعلم ما يترتب على ذلك. فيمكن أن يقال إن هذا مستثنى، يمكن أن يقال إن هذا مستثنى، وأن قاتل نفسه لا يغفر له كالمشرك. وإما أن يقال إنه حين قتل نفسه ليس في قلبه إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإذا كان الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن، فهذا أشد قاتل نفسه. فنحن نجيب عن هذا بأحد أمرين: إما أن يقال بأن هذا مستثنى، وأن قاتل نفسه كالمشرك لا يغفر له، والثاني أن يكون عند قتله نفسه مسلوب الإيمان، قد زال منه الإيمان بالكلية، حتى يصدق هذا الحكم النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه خالد مخلد في نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. نعم
جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ بالنسبة إلى السقط إذا أكمل المدة فهل يسمى قبل أسبوع؟
نعم
يعني يسمى ويعقله قبل
نعم.
أسبوع
التسمية بارك الله فيكم إذا كان الإنسان قد هيأ الاسم، وينبغي للإنسان أن يختار الاسم الطيب لأولاده إحسانا إلى الولد، ولأن الولد يوم القيامة سيدعى بهذا الاسم، سيدعى باسمه، فاختر له الاسم الطيب. وإياك والأسماء المحدثات التي قد لا نعلم معناها. وأحب الأسماء إلى الله ما هو؟ عبد الله وعبد الرحمن، هذا أحب الأسماء إلى الله. ولا أبتغي اسما غير اسم يحبه الله عز وجل. إنسان يعلم أن الله يحب اسم عبد الله وعبد الرحمن ثم يعجل عنه، أنا لا أفعله، أنا لا أفعله، لأن الله يحبه. إذن أول ما نسمي أسماء أبناءنا بإيش؟ عبد الله ثم عبد الرحمن، لأن الله هذه أحب الأسماء إلى الله. كذلك أسماء البنات، أسماء البنات اللي فيها من كل فاكهة زوجها، يعني أشياء غريبة يسمون البنات، نعم أسماء غريبة تعجب كيف جاءتهم، أفنان وأغصان وجنان وحنان ومأهات، يا سبحان الله ضاقت الأسماء حتى بدأوا يسمون ملاك ملك، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. لا إله إلا الله، ضاعت الأسماء. أين زينب؟ أين عائشة؟ أين فاطمة؟ أين أسماء؟ أين هند؟ أين؟ فالاسم ينبغي للإنسان أن يختاره ويختار أفضل الأسماء، ويتشاور هو وأم الولد، لأن هذا من المعاشرة الطيبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طيب فإن قالت الأم أنا أريد كذا والزوج يقول أنا أريد كذا، إيش العمل؟ نقول أما إن أردنا المحاقة فالاسم للأب هو الذي يسمى، وأما إن أردنا المعاشرة الطيبة والمصالحة فالقرعة، القرعة، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والقرعة وردت في القرآن مرتين، هذه مرة والثانية قصة يونس فساهم فكان من المدحضين. وهذا مما يطيب النفس ويزيد في الإلفة بين الزوج وزوجته، قرعة، لكن لا يخدعها في القرعة. نعم، يطلب من واحد ثالث أن يعمل القرعة، يكتب مثلا في ورقة الاسم الذي يريد، وفي ورقة أخرى الاسم الذي تريده أم الطفل، ثم يعطيهما شخص آخر بعيد، يقول خذ عط كل واحد منا ورقة، ثم إذا أعطى الأم الورقة الاسم الذي تريد ينفع يمشي. أقول بارك الله فيكم، الاسم إذا كان مهيئا متى يكون؟ حين الولادة، من يوم يولد سمي. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله فقال لهم ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. إبراهيم رضي الله عنه ابن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي نحو 16 شهرا ثم مات، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو والولد ينازع، فقال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وأخبر أن له مرضعا في الجنة لأنه مات قبل أن يفطن رضي الله عنه. المهم إذا كان الاسم مهيئ من قبل متى نسميه؟ حين الولادة. أما إذا لم يكن مهيئا فسمه يوم السابع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه مؤمنة تسأل الشيخ، ولو أن السؤال خارج عن موضوع الدرس ولكنه من الأسئلة التي تعرض.
لا بأس، ما في معنى، لا بأس.
تقول: النساء هذه الأيام يلبسن العدسات اللاصقة، وهذه العدسات منها ما هو طبي ومنها ما هو غير طبي، إنما هو زينة فقط. ولعلمكم فإن العدسات الملونة تغير شكل المرأة كليا، فبدل أن كانت عينها سوداء تصبح خضراء أو زرقاء أو عسلية.
لا حول ولا قوة. ورقة ست حسك الله. نعم، خضراء. ناضج ناضج، يمكن كتاب غلط.
خضراء وزرقاء.
شوف سوداء لتصبح صحيح خضراء.
نعم نعم، خضراء وزرقاء.
مش
نعم. تقول: فهل هذا جائز يا شيخ أم لا؟ نرجو التوضيح.
نعم، أقول: أولا لا بد من مراجعة الطبيب. وهل هذه العدسات تلحق ضررا بالعين؟ إن قال الطبيب نعم فهي حرام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل ما يكون ضررا على بدنه. حتى إني أقول لكم قولا قد تستغربونه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كثر الإنسان الأكل وخاف أن يضيق من كثرة الأكل كان الأكل حراما عليه. شوف كيف واحد اشتهى الأكل أكلة لذيذة فملأ بطنه ملأ عظيما، لكنه يتأذى صار يا الله ينفس، يقول شيخ الإسلام هذا حرام، مع أن الأكل الأصل فيه الحل، لكن لأجل التأذي صار حراما. كل شيء يضرك فتناوله حرام أيا كان، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن نفسك وديعة عندك أمانة لا تفرط بها. فيسأل الأطباء إذا قالوا: والله هذه العدسات اللاصقة تضر العين، هذه حرام بدون تفصيل. إذا قالوا إنها لا تضر، نظرنا إذا كانت تقلب العين إلى عين بهيمة، إلى عين بهيمة، يعني بحيث تكون كعين الأرنب أو عين القط أو عين الكلب أو ما أشبه ذلك، فهي حرام حرام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. شوف، ليس لنا معشر المسلمين مثل السوء، العائد في هبتك كالكلب. فجعل مشابهة البهائم محل ذم. وفي القرآن الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وهم اليهود كمثل ايش؟ الحمار يحمل أسفارا. وهذا مقام ذم ولا مدح؟ ذم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل ايش؟ الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا مقام ذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا كانت هذه العدسات تشبه عيون الحيوان فهي حرام، وإذا كانت لا تشبه عيون الحرام ولكن تجمل فلا بأس بها. وليس هذا من تغيير خلق الله، لأن هذه العدسات ما هي لازمة، ما هي ثابتة، تستطيع المرأة تخلعها، فهي مثل الحناء وشبهه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم إذا حكم الأطباء بأن الجنين قبل نفخ الروح فيه مشوه فإنه يجوز إسقاطه.
نعم.
فكيف يقبل هذا منهم ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله تعالى؟
لا يا أخي، الأطباء يعلمون الجنين ويعلمون أنه مشوه أو غير مشوه، وقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ليس مختصا بالخلقة لكن بالمستقبل، مستقبل الجنين من يعلمه؟ الله. من يعلم سيبقى طويلا أو يموت عاجلا، وما رزقه وما أجله وما عمله وما أشبه ذلك. فجهات العلم في الجنين ليس مختصا بالخلقة. ومن المعلوم أن الملك الذي ينفخ فيه الروح ويعلم أنه ذكر أو أنثى، فلذلك العلم بما في الأرحام له متعلقات كثيرة، منها ما قد يعلم قبل أن يخرج الجنين، ومنها ما لا يعلمه إلا الله حتى بعد خروج الجنين. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الجنين طفل غير شرعي،
انتبه،
غير شرعي،
غلط،
إذا كان الجنين طفلا
تمام
غير شرعي والعياذ بالله،
إذا كان طفلا
غير شرعي
تمام ماشي
والعياذ بالله، فهل يجوز إسقاطه للستر؟
إذا كان إيش؟ طفلا
غير شرعي، غير شرعي.
هذا الحقيقة لا يمكن فتح الباب فيه، لا يمكن أبدا، وإلا لكثر الزنات والزانيات، وإذا حملت أسقطت، ولهذا لا نفتي بهذا في هذا الموضع. نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
هذه سائلة تقول
الأول المرأة،
عرضنا رجلين سؤالين،
طيب هاتجي.
تقول طلق زوجته بقوله إذا دخلت الشقة فأنت طالق، وقال إنه يريد بذلك التهديد، فهل وقع الطلاق؟
نجيب المؤذن، نجيب المؤذن. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
تقول طلق زوجته بقوله إذا دخلت الشقة فأنت طالق، وقال إنه يريد بذلك التهديد، فهل وقع الطلاق أم لا؟
أما على رأي عامة الأمة وجملة الأئمة فإن طلاقه واقع، لأن لا يتلاعب الناس بالطلاق، فالمذاهب الأربعة كلها على أنه على أن زوجته تطلق وإن قصد التهديد. فإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويفارقها بموت أو طلاق أو فسق، ثم تحل للزوج الأول. هذا مذهب جمهور الأئمة، جمهور الأمة وجميع الأئمة. ومن المؤسف أن هذا الحكم صار الناس يتهاونون به ولا يبالون به، يطلق زوجته عند أدنى شيء، إن لم تصلح الشاهي في ربع ساعة فأنت طالق، إن دخلت على أهلك فأنت طالق، إن رددت علي الكلام فأنت طالق. وهلم جرا، وعقد النكاح أخطر العقود وأشدها شروطا، حتى إن الإنسان لا يدخل فيه إلا بشروط ولا يخرج إلا بشروط، والدخول فيه مرغب فيه والخروج فيه مكروه، الخروج منه ما هو كالبيع والشراء. والتلاعب إلى هذا الحد حتى أصبح الناس لا يبالون، كل شيء إن فعلت كذا فأنت طالق. والله لو أن النساء رخاص كم المهر الآن؟ كم؟ 5,000؟ نعم، أو 50,000. ثم إذا كان عندك 50,000 متى تجد امرأة؟ تضرب 100 باب والله فائتة صغيرة وما أشبه ذلك، ثم يطلق زوجته عند أدنى شيء. سبحان الله، تلاعب هذا. ولذلك نقول إذا قال لزوجتي إن دخلت البيت فأنت طالق تهديدا، فدخلت تطلق زوجته على مذهب من؟ جمهور الأمة وجميع الأئمة، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، أتباعهم جهابذة من أهل العلم يرون هذا. فالمسألة ليست هينة يا أخواني، والتساهل فيها لا ينبغي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه يقول إنه إذا قصد اليمين بذلك، يعني التهديد أو المنع أو الحث، فإن حكمها حكم اليمين، إذا خالفته وجبت عليها كفارة اليمين. وأيد ذلك رحمه الله بأدلة، وعلى كل تقدير حتى لو قلنا إن قوله هو الصحيح وهو الراجح فلا يجوز أن نتلاعب في الأمر، لا يجوز أن نتلاعب. يعني هذا رجل مثل هذه آخر طلقة لزوجته، قال إن دخلت هذه الحجرة فأنت طالق، وإذا آخر طلقة فدخلت، عند جمهور الأمة وجميع الأئمة أنها تحرم عليه، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه تحل له ويكفر كفارة يمين. هذا الرجل الآن بعد أن تدخل المرأة هذه الحجرة ويطؤها، وطؤها زنا عند أكثر الأمة، وطؤها زنا عند أكثر الأمة وعند جميع الأئمة وعند شيخ الإسلام ومن تبعه، يكفر كفارة يمين والوطء حلال. أنا ماذا أعمل بشيء أكثر الأمة الإسلامية على أنها حرام وأنها زنا؟ ولهذا أنا أقول من هذا المكان أحذر عباد الله من هذا التلاعب بالطلاق، وأقول اتق ربك، لا تطأ فرجا حراما عليك تحاسب عليه يوم القيامة. اضبط نفسك، إذا كنت تريد أن لا تدخل هذه الحجرة قل والله لا تدخل الحجرة، والله لا تدخلين الحجرة، بس حين خالفتك فكفر، وإن وافقتك فهذا المطلوب. ثم إني أنصح أيضا شيء آخر، كثير من الناس ولا سيما الشباب يهون عليه أن يقول لزوجته إن لم تفعلي كذا فأنا أطلقك، إذا لم تفعل لا تطلق، لأنه ما لم يقل إن فعلتك إن لم تفعل كذا فأنت طالق، يقول فأنا أطلقك، وهذا وعد قد يفي به وقد لا يفي به. لكن مع ذلك أنصحه لا تذكر الطلاق عند امرأتك، لأن الطلاق عند المرأة أكره شيء عندها، أكره شيء. وإذا قلت ذلك وعودت لسانك عليه ربما تكرهك، وتسوء العشرة بينك وبينها. جانب هذا اللفظ لا يرد على لسانك إطلاقا مع أهلك مهما أغضبوك. وإذا قدر أنك غضبت فهنا كلمة دواء، ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن رجلا غضب عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، جمرة حارة. وقال رسول أفلا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه، من أين؟ من غليان الدم، في هذه الجمرة التي ألقاها الشيطان في قلبه. ولكن الدواء والحمد لله عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن نفع هذا الدواء، وإلا هناك دواء آخر، إن كان قائما يقعد، إن كان قاعدا يضطجع، فإن نفع فهذا المطلوب، وإن لم ينفع هناك دواء ثالث وهو الوضوء، يتوضأ حتى يبرد أعصابه ويزول عنه ما يجد من شدة الغضب. أما بعض الناس نسأل الله العافية أدنى غضب يبت طلاق الزوجة، أو يقول سأطلقك، اترك الطلاق، لا يرد على لسانك من جهة الزوجة إطلاقا.
جزاكم الله خيرا. امرأة تقول لبست ذات يوم وبدون قصد لباسا ضيق نوعا ما، تقول فكأنني شعرت بالجنين قد تضايق من هذا اللباس، وبعد ذلك بعدة أيام سقط الجنين ميتا، فهل هذا يعتبر قتل خطأ فتجب معه الكفارة أم لا؟
والله لا أظن أن المرأة ستلبس لباسا يصل إلى هذا الحد من ضيقه يقتل الجنين، اللهم إلا إن هصرت ظهرها مع ضيق اللباس فيمكن. فمثل هذا يرجع إلى رأي الأطباء فيه، إذا قالوا إنه سقط من أجل ذلك فقد قتلته فتجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. وبالنسبة للدية هذا شيء بينها وبين ورثة الجنين. نعم. هذا يسألك بالله أن تقرأ هذا السؤال. يسألك بالله.
يقول ظهر أمر في هذا المسجد النبوي الشريف، وهو أن كثيرا من الناس يتجه نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء القبر كان في جهة القبلة أم الشمال أو الشرق أو الغرب، فأينما كان هذا الشخص فإنه يتجه نحو القبر ثم يحرك شفتيه بكلام الله أعلم به، وقد يضع يمينه على شماله، وقد يسبل يديه، ما حكم هذا الأمر؟ فإن كان هذا الأمر لا يجوز فما الواجب علينا نحو من يفعل هذا الفعل، علما أني لم أرى من أنكر على أحد منهم إلا نادرا.
نعم، لا شك أن مثل هذا الخشوع لا يصح إلا لله رب العالمين. يقف الإنسان صامتا واضعا يديه إحداهما على الأخرى أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يصلي له، وهذا لا يجوز. ولكن يبدو لي والله أعلم أن الحامل على هذا الفعل هو شدة محبة الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول له إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم شديدا فعليك بسنته، عليك بسنته، قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني يحببكم الله، ونتكلم معه برفق. أما يجي واحد ويجده قائلا هكذا ثم يفك يديه يقول أشركت بالله، أشركت بالله، هذا لا يجوز إلا لله، هذا حرام، هذا شرك، ما يقبل. لكن كلمه بهدوء وقل له إن الخشوع لله رب العالمين، ينفع.